بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق في الفقه الحنبلي يقول الإمام الخرقي رحمه الله: وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يومئ إيماء على قدر الطاقة ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، والقبلة هي الكعبة، فهي قبلة المسلمين أحياء وأمواتا، لقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وكانت القبلة قبل ذلك إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويسأله أن تكون القبلة إلى الكعبة، فذكر الله تعالى ذلك وأجابه إلى طلبه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة فرضا ونفلا، حضرا وسفرا. وفرض الاستقبال لمن كان يرى الكعبة أن يصيب عينها، فلو انحرف عن الكعبة مثل حالنا هنا، لو أنه انحرف عنها يمينا أو شمالا يسيرا ولم يصب عين الكعبة لا تصح صلاته. فلو أن إنسانا بمثل مكان هذا استقبل اللمبة الخضراء هذه صلاته غير صحيحة، لابد أن يستقبل الكعبة. إذا مال عنها شيئا بسيطا لا تصح الصلاة. فمن كان يرى الكعبة أو يتمكن من إصابة عينها لزمه ذلك، ومن كان بعيدا عنها كمن كان بنواحي مكة فإنه يستقبل الحرم كله، ومن كان خارج مكة فإنه يستقبل مكة. فالذين في المدينة يستقبلون مكة، الذين في الطائف يستقبلون مكة، الذين في جدة يستقبلون مكة، وهكذا. الذين يبعدون أبعد من ذلك يستقبلون الجهة، فمثلا أهل مصر والشام ما موقع مكة عنهم؟ جهة الشرق بالنسبة لمصر، جنوب الشرقي، وأعلى السودان الشرق، وجنوب السودان الشمال الشرقي. وأهل العراق يستقبلون الجنوب الغربي، وأهل الشام يستقبلون الجنوب، وأهل اليمن يستقبلون الشمال. هذه هي القبلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأهل المدينة: بين المشرق والمغرب قبلة. يعني لو انحرف الإنسان شيئا يسيرا لا يأثر ولا يضر، فهو استقبل الجهة. وأما من كان مثل حالكم الآن فلا بد أن يصيب الكعبة، لو مال عنها وانحرف في هذه الناحية فصلاته غير صحيحة. إذا عرفنا هذا فإن هناك مسائل قد ذكرها المؤلف يعفى فيها عن استقبال القبلة وهي حال الخوف. إذا أن الإنسان اشتد به الخوف وهو مطلوب، أو كان في معركة يكر ويفر، فإنه يصلي ولو كان لغير الكعبة، ويركع ويسجد ويمشي في صلاته، ويقود سيارته أو دبابته أو طائرته وهو يصلي، ولو انحرف عن القبلة لا شيء عليه. لكن إذا كان الإنسان يستطيع أن يبتدئ الصلاة في هذه الحال وهو إلى الكعبة لزمه ذلك، وإن كان يخشى خروج الوقت وهو مشغول إما بملاحقة عدو له وهو يريد الفرار، ولو أنه اتجه للقبلة لأدركه العدو، فلا حرج عليه أن يكبر وهو إلى غير القبلة. يقول الشارح رحمه الله: لا يؤخر الإنسان الصلاة عن وقتها في مثل هذه الأحوال، وهي أحوال الخوف، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فالإنسان إذا كان في حال خوف أو مطاردة عدو أو خوفا من سبع ونحو ذلك، فإنه يصلي على قدر حاله، ولا يضره ما سقط من الأركان. فالركوع والسجود يومئ بها، ويكون سجوده أخفض من ركوعه. يقول الإمام الخراقي: وسواء كان مطلوبا أو طالبا يخشى فوت العدو. وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه إذا كان طالبا فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة آمن. المؤلف بهذا رحمه الله ينبه إلى أنه إذا كان الإنسان مطلوبا فإنه يرخص له أكثر مما لو كان هو الطالب للعدو، فإن الطالب للعدو يستطيع أن يتوقف عن الطلب ويصلي صلاة آمن باستقبال وركوع وسجود وجلوس ونحوها. وأما إذا كان مطلوبا فلا يتمكن، لأنه يخاف فتك العدو به. والرواية الأخرى وهي المشهور أنه سواء كان طالبا أو مطلوبا أنه يصلي صلاة الخوف، لأنه إذا صلى صلاة آمن فاته العدو الذي هو يطلبه. وقد ورد عن عبد الله ابن أنيس قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي، وكان نحو عرفة، قال: اذهب فاقتله. فرأيته وحضرت الصلاة، حضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوه، يعني يصلي صلاة الخائف وهو يمشي. فلما دنوت منه قال لي: من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، فجئتك لذلك، يعني طمأنه وبين له أنه جاء يريد أن يساعده. قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك. قال: إني لعلى ذلك. فمشيت معه ساعة، يعني ليطمئنه، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد، يعني فقتله. وظاهر حاله أنه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قد علم جواز ذلك من قبله، فإنه لا يظن به أن يفعل مثل ذلك مخطئا. وهو رسول رسول الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، ثم لا يخبره ولا يسأله عن حكمه، يعني أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم على علم بحال خالد، على علم بحال عبد الله ابن أنيس وما فعله من الاحتيال لخالد الهذلي، فإنه صلى وهو يمشي خشية أن يفوته ذلك العدو الذي كلف عبد الله بقتله. فهذا يدل على أن الإنسان إذا كان خائفا وهو يطلب عدوا أنه له أن يترخص برخص الصلاة، وهذا ينطبق على الذين يقاتلون العدو ويريدون أن يغزوه في عقر داره ويضربوا مراكز القوة لديه، وليس فقط يدافعون عن أنفسهم بل يهاجمون العدو ونحو ذلك، فلهم أن يصلوا صلاة الخوف من قائد طائرة أو قائد دبابة أو نحو ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى لا يشترط فيها استقبال القبلة، قال الإمام الخرقي: وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا من صلاة الخوف. فالإنسان المسافر يصلي صلاة الفريضة مستقبلا القبلة بأركانها التامة من ركوع وسجود وقيام وجلوس واستقبال وغيرها من سائر الفروض والشروط والواجبات. وأما النافلة فإن له أن يصليها وهو راكب على راحلته ولو انحرفت لغير القبلة فلا حرج عليه. وأما الفرض فإنه يلزم أن يصليها إلى جهة القبلة ويصليها وهو مستقر على الأرض، وهذا بالنسبة للدابة. وأما بالنسبة لما جد من السيارات أو من الطائرات أو السفن ونحوها، فإن السيارات يلزمه أن يقف لأنه لا ضرر عليه في ذلك، يتوقف ويصلي الإنسان والسيارة مستقرة وهم مستقبل القبلة ويؤدون الصلاة بكامل شروطها وأركانها وواجباتها. وأما الطائرة فإنه إن كان يأمن أن يصل إلى المكان الذي يريد قبل خروج الوقت فيؤخر الصلاة إلى وصوله للأرض. وأما إذا كان يخشى خروج وقت الصلاة قبل أن يصل الأرض فإنه يصليها على حاله، إن كان في الطائرة مكان يصلي فيه يستطيع فيه الاستقبال والركوع والسجود لزمه ذلك، وهذا يوجد في بعض الطائرات وخاصة في طيران الخطوط السعودية، يوجد في بعض الطائرات الكبيرة مكان مهيأ للصلاة يصلي الناس فيه جماعة قد يصل عددهم إلى 10 أو أكثر بإمام، فحينئذ يلزمهم أن يصلوا الصلاة بكيفيتها المعتادة مستقبل القبلة، وإذا انحرفت الطائرة عن القبلة ينحرفون معها ويعدلون جهة القبلة. وأما إذا لم يكن في الطائرة مكان لأداء الصلاة فإن الإنسان يجتهد أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى القبلة ويجلس على كرسيه وحيثما اتجهت به الطائرة فيصلي على حاله ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود ويكون السجود أخفض من الركوع، لأن هذا هو استطاعته، والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا هو الذي يستطيع ولا يلزمه أكثر من ذلك. وأما التطوع صلاة التطوع فيقول الشارح ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل. يقول الإمام الترمذي: هذا عند عامة أهل العلم. ويقول ابن عبد البر: أجمعوا على أنه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيثما توجهت، يومئ بالركوع والسجود، يجعل السجود أخفض من الركوع. وأما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر، فإنه حينئذ لا يباح له فيه التطوع على الراحلة. هذا عند جمهور أهل العلم. وبعضهم قال إنه يجوز، ولكن الذي يرجحه الكثير من أهل العلم أنه ليس له ذلك، إنما يكون في السفر الذي تقصر له الصلاة. يقول: حكم الصلاة على الراحلة، حكم الصلاة في الخوف، في أنه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. قال جابر: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. قال: ويجوز أن يصلي الإنسان على البعير وعلى الحمار وغيرهما. قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. قال العلماء: لكن إن صلى على حيوان نجس يعني كالحمار فلا بد أن يكون بينهما سترة طاهرة، يعني لا بد أن يكون بين جسمه وهذا الحمار فراش واقي بحيث يكون فاصلا بينه وبين جلد الحمار. قال: ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة، فإن كان يعاينها فبالصواب، وإن كان غائبا عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها. هذا كما ذكرنا قبل قليل أن الإنسان القريب من الكعبة هو الذي يطمئن إليها، فإنه يلزمه التوجه لها. سؤال: الآن من فضل الله تعالى على الناس في هذا الزمن أن جعل تحديد جهة القبلة يمكن إدراكه بالتعيين عن طريق هذه الأجهزة والإحداثيات التي تشير إلى مكان الكعبة بأدق معيار. فلو كنت على بعد آلاف الكيلوات، هذه الأجهزة تحدد لك المكان الذي تريد بدقة، وهذا من نعم الله. ولهذا تلاحظون أن كثيرا من المساجد القديمة صار أهلها يعدلون القبلة لأنها كانت منحرفة بعض الشيء. فهذا الأمر مما يريح الناس ويحل المشكلات لهم، خاصة عندما يريد الإنسان أن يبني مسجدا جديدا، فمن السهل عليه أن يحدد مكان الكعبة من هذا المسجد بدقة، ولا يوجد عنده التباس وإشكال كما كان يحدث في السابق، حيث أن بعضهم يكون في مسجده انحراف كبير عن الكعبة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة فإنه يصيب عين الكعبة، فقبلته قبلة حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحديده لا يمكن أن يكون مائلا عن الكعبة بحال، لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ولا يتصرف إلا بما هو صواب 100%. وهذا خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام، ومن سار عليه في نواحي المدينة. وقد ورد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين قبل القبلة وقال هذه القبلة، فحددها لهم وبنوا المسجد. نبه على مسألة، لو كان الإنسان في مكان مرتفع كمن كان بأعالي الجبال في مكة أو في العماير أو الآن في سطح الحرم، ماذا يستقبلون؟ يستقبلون هواء الكعبة، فامتداد الكعبة للعلو له حكمها، فالذين في السطح هم أرفع من الكعبة، وكذلك الذين في الجبال في العماير هم أرفع من الكعبة، فيستقبلون هواء الكعبة بمعنى امتدادها لو ارتفعت. وكذلك لو كان إنسان حفر في بئر في مكة فإنه يستقبل تخوم الكعبة إذا صلى في قاع البئر ونحو ذلك. ثم ذكر أن الإنسان إذا كان في بلاد هو غريب فيها ولا يعرف جهة القبلة، فإن عليه أن يجتهد إن كان من أهل المعرفة في الاجتهاد في جهة القبلة بالبحث عن العلامات، بأن يبحث عن محاريب المساجد أين هي متجهة، أو أنه يسأل أهل البلد إذا كان عنده أهل بلد، إذا كان في بلد فيها سكان فإنه يسأل أهلها إلى أين هي القبلة فيرشدوه ويأخذ برأيهم وما يخبرونه به، وهذا كافي. وإذا كان من أهل النظر والمعرفة بالجهات ويعرف موقع هذا البلد من الكعبة، مثلا يعرف أن دمشق هي شمال الكعبة، فيعرف أن قبلته جهة الجنوب، فيبحث عن جهة الجنوب ويصلي جهة الجنوب. كيف يعرف هذه الجهة؟ إن كان في نهار فيعرف حركة الشمس، وإن كان في ليل فينظر إلى النجوم وعلامات، وبالنجم هم يهتدون، فيعرف منازل هذه النجوم ويستدل بها على الجهات إن كان على معرفة بمنازل النجوم. وأما إذا كان الإنسان في برية ولم يجد شيئا يستدل به ولا يعرف الجهات ولا يعرف منازل النجوم، أو كانت السماء فيها غيوم فلا يرى شيئا، فإنه يتحرى ويصلي. ثم إذا تبين له أنه على خطأ فصلاته صحيحة، لأنه اجتهد وتحرى. وأما لو صلى من دون اجتهاد وبحث فإنه يعيد الصلاة إذا تبين له الصواب. مثل إنسان في المغرب أو في تونس وبحث عن جهة القبلة ولم يجد ما يستدل به عليها فاجتهد، وكانت السماء فيها غيوم، وكبر يصلي صلاة العصر، وفي الركعة الثانية أو الثالثة بانت الشمس فإذا هي في وجهه في صلاة العصر، ويصلي العصر والشمس في وجهه، أين تكون هي القبلة؟ تكون خلفه، فينحرف ويتبين أنه كان يصلي إلى عكس القبلة، فينحرف ويصلي إلى جهة معاكسة لهذا، ويبني على ما سبق من صلاته. فأول صلاته صحيح لأنه اجتهد وتحرى وتبين خطأه، فيكمل الصلاة على ما كانت عليه في السابق، ويعدل الاتجاه بقية الصلاة إلى الصواب الذي عرفه بعد ذلك. يقول: لو أن رجلين في برية اختلفا في الاجتهاد إلى جهة القبلة، لم يتبع أحدهما الآخر، يعني هما اثنان سافرا معا وحان وقت الصلاة، فقال أحدهما الصلاة هنا، وقال الآخر القبلة هنا، وقال الآخر القبلة هنا، فحينئذ لا يصلح أن يكون أحدهما إماما للآخر، لأن كل واحد منهم مكذب للآخر ويعتقد أن صلاته خطأ، فكل واحد يصلي لوحده، لأنهما لو صلى أحدهما تبع للآخر لصلى خلف إمام يعتقد أن صلاته غير صحيحة وأنه يصلي لغير القبلة. المسألة الثانية: قال: لو كان معهما ثالث لكنه أعمى، فمن يتبع؟ الأعمى ليس عنده وسيلة للاجتهاد، يتبع هذا أو يتبع هذا؟ قال: يتبع أوثقهما في نفسه، يعني الشخص الذي يرى أنه أعرف بالصواب وأوثق عنده في تحري القبلة وإصابتها، فيجتهد فيهما، فمن ترجح عنده أنه على الصواب يتبعه. الأخ يسأل يقول: طيب إذا كان إنسان عامي غير أعمى لا يحسن الاجتهاد ولكن ولا يعرف الجهات، فماذا يعمل؟ قال: هذا حكمه مثل الأعمى، لأنه فاقد للآلة التي بها يميز الجهة الصحيحة، فيتبع أوثقهما عنده. مسألة ثالثة: قال: لو أنهما اتفقا على الجهة لكن أحدهما يميل إلى اليمين قليلا والآخر يميل إلى الشمال، وهما في اتجاه واحد، لكن واحد يقول هنا وواحد يقول هنا، قال: يجوز أن يصلي أحدهما بالآخر لأنهما في جهة واحدة، وانحراف في الزاوية انحراف محتمل، فهما اتفقا على الجهة ولم يحددا أو لم يتفقا عليها بالتحديد وإنما بالتقريب، فيجوز أن يكون أحدهما إماما للآخر. يقول: إذا صلى الإنسان بالاجتهاد إلى جهة معينة ثم علم أنه قد أخطأ القبلة فليس عليه إعادة الصلاة، يعني إنسان صلى يومين أو ثلاثة أو أربعة إلى أن القبلة إلى هذه الناحية في البرية، ثم جاءه إنسان وقال: إلى أين أنت تصلي؟ أنا رأيتك وضعت لك مسجد هنا، وضع خطا أو حجارة حدد فيها اتجاه القبلة، أنت تصلي هنا؟ قال: نعم أنا أصلي منذ سكنت هذه الأرض. قال: لا، القبلة هنا. فما حكم صلاته السابقة؟ قال: صحيحة، لأنه صلى إلى هذه القبلة بعدما اجتهد. وقد ورد عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة، فصلى كل رجل حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل: فأينما تولوا فثم وجه الله. رواه ابن ماجه والترمذي، لأنه من حديث أشعث في ضعف، لكن قال عن جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة. أي أنه صلى الله عليه وسلم صوبهم وقال: قد أجزأتكم صلاتكم. رواه الدارقطني. يقول: إذا كان جماعة يصلون إلى جهة معينة وبان لهم يقين الخطأ في الصلاة، استداروا إلى جهة الكعبة وبنوا على ما مضى من صلاتهم، لأن ما مضى منها كان صحيحا فجاز البناء عليه كما لو لم يبني على خطأ. وهذا كما حصل لأهل قباء، كما حصل لبني سلمة، فإنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس وجاءهم رجل وقال إن القبلة حولت إلى الكعبة، وكانوا قد صلوا بعض الصلاة فاستداروا بقية الصلاة وصلوا إلى الكعبة، فأولها كان إلى بيت المقدس وآخرها كان إلى الكعبة. هذه جملة من المسائل المتعلقة باستقبال القبلة، يحسن بالإنسان أن يدركها، لأن كل إنسان معرض للحاجة لها في حله وترحاله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.